أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على البراءة بخبر الثقة الجليل عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وقلنا إن جهابذة من الأعلام استدلوا بهذه الرواية على جريان البراءة في الشبهة الحكمية، ذلك أن فعل المكلف يتصف بالحلية والحرمة، ففيه حلال كشرب الماء، وفيه حرام الأشياء المحرمة، وفيه شنو؟ شيء مشتبه مردد فعل المكلف. وكذلك أيضا الموضوع الخارجي، فيه حلال وفيه حرام، ونحن كل شيء فيه حلال وفيه حرام نجري البراءة عنه. عن ماذا؟ عن المشكوك الحلية والحرمة، هو حلال لنا المشكوك حتى نعرف الحرام بعينه فندعه. فإذا أصبحت هذه الرواية كما يقول السيد صدر الدين الصدر الكبير شارح الوافي يرحمه الله، دل على جريان البراءة في الشبهتين الموضوعية والحكمية. وقلنا جاءت على نسقها ماذا؟ روايات، غير أنها غير تامة من ناحية السند. هذه الكلام باعتبار تمامية هذه الرواية، والتي أيضا خبر عبد الله بن سليمان هذا مجهول. نعم، مرسل معاوية بن عمار باعتبار وارد هذا من رواة كامل الزيارات، وأيضا هو من أجلة الرواة، فيعني يقال أن مراسيله لا بأس بها. وقيل أيضا أن مراسيله بحكم المسانيد. على كل، فإذا نحن في هذه الرواية نرى، يقول هؤلاء الجهابذة، أن الإمام عليه السلام بين جريان البراءة في الشبهتين الحكمية والموضوعية، ثم بينا استشكال الشيخ الأعظم يرحمه الله. الشيخ قال كلا، الرواية تكاد أن تكون نصا في الشبهة الموضوعية. ليش؟ يقول اقرأ الرواية، كل شيء في حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. شنو كل شيء؟ يعني هذا اللحم اللي في الخارج اللي تشك أنه ذبح بالشرائط المعتبرة أم لا، معين ففي حلال وفي حرام، في لحم مذكى وفي لحم شنو غير مذكى مشكوك، فأنت نعم تبني على الحلية إذا أردت أن تشتري حتى تعرف الحرام منه بعينه، تقول هذا الذي ذبح على غير القبلة مثلا، أي فتدعه. إذن كلام أو إشكال الشيخ الأعظم واضح، والسبب يقول الشيخ الأعظم إن الرواية فيها تقسيم فعلي حقيقي. شو تقول الرواية؟ حلال فيها وحرام، هذا الشيء فيه حلال وفيه حرام بالفعل، يعني ينقسم إلى الاثنين بالفعل، واشتبه الحلال بالحرام في الشبهة الحكمية. احنا مو كذا، الاشتباه في المصاديق، الاشتباه من ناحية ماذا؟ عدم وجود النص او اجمالي او تعارضي، فالتتر ما عندنا نص فيه فما ندري حلال ولا حرام، وعندنا تتن حلال وتتن حرام واشتبه الحلال بالحرام، ثم نقول حلال حتى نعرف التتن الحرام بعينه، الكلام مو في هذا. يقول عرفنا اشكال الشيخ الأعظم، يقول إن الشبهات الحكمية ليست من هذا القبيل. صحيح، يمكن احنا نقول واردة بلحاظ أن فعل المكلف له قابلية للاتصاف بالحلية والحرمة، فبعض أفعاله حلال وبعض أفعاله حرام وبعض أفعاله مشكوك ما يدري، والأعيان الخارجية كذلك. هذا التطبيق يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله لا مطلع، لا يصدق عليه، طبعا على خلاف الجسم القواعد التجويد ما يجوز مو بعدها، بس يعني هذا مد حركتين، بس احنا وصلنا الى ست لاجل ان نبين ان لها هذه مهمة جدا، وهو عدم صدقي اي الترديد على فعل المكلف، لأن فيه انقسام بالفعل مثل اللحم الخارجي، بعضه مذكى وبعضه غير مذكى، ونحن نشك في هذا اللحم الذي نريد أن نشتريه أنه من المذكى أو من غيره، فيجوز لنا أن نشتري من اللحم حتى نعرف الحرام بعينه بنفسه فنجتنبه. طيب، ولذلك يقول صحيح عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم الثقة الجليل، طبعا عبد الله بن سنان واجد، بس هذا الراوي عن الصادق عليه السلام، في عن الرضا وفي عن غيره من الأئمة أكثرهم مجاهيل أو غير ثقة، بس هذا عبد الله بن سنان ابن طريف أو طريف هذا من الثقات الأجل. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى يا عبد الله تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وفيها الترديد أيضا في بعض الروايات لكنها مو صحيحة الإسناد، مثل خبر عبد الله بن سليمان الوارد في الجبن ومرسل معاوية بن عمار، بس قلنا ماذا ما دام عندنا الصحيح بعد ليش نلتجئ إلى غيره؟ يصير مورد كلامنا وين؟ فالصحيح الصحيح. ترى يقول من استدل بهذه الرواية أعلام الطائفة على جريان البراءة في الشبهتين الحكمية والموضوعية، منهم الشهيد في الذكرى. وقد استشكل في الاستدلال الشيخ الأنصاري، إيش قال؟ قال ظاهر الصدر، صدر الرواية، فرض انقسام الشيء بالفعل إلى الحلال والحرام، كل شيء الآن فيه حلال وحرام، وإحنا نريد نشتري شيء مشتبه بين الحلال والحرام، وأن الانقسام هو السبب لاشتباهنا. عرفنا؟ إيه، الذي هو موضوع الحكم بالحلية الظاهرية، وذلك يتم في الشبهات الموضوعية حيث يكون الانقسام في هذه الشبهات سبب للاشتباه، كالجبن اللي فيه نجس وفيه طاهر، الذي أو لا الذي يعلم أن قسما منه محرم لأن فيه ميتة، وقسما منه حلال لا ميتة فيه، فيشتبه حال بعض أفراده بسبب النجاسة ووقوع الميتة فيه. أي يقول أنا أعلم أن بعض هذا الجبن الذي في السوق وقعت فيه الميتة، يقول له الإمام من أجل فرد واحد إنك ما تشتري من كل الجبن، اشتى حتى تعرف أن هذا الجبن هو الذي وقعت فيه الميتة بعينه. يعني عندنا نصوص بهالمثابة تؤكد على هذا المطلب. بس تعال شلون نطبق نص ابن سنان عبد الله على ما نحن فيه؟ يقول ما نقدر الشيخ الأعظم، أما الشبهات الحكمية فلا نتصور فيها ذلك، إذ الشك ينشأ من شنو؟ من ثلاثة أمور: عدم الدليل أو إجماله أو تعرضه. وعن الانقسام المذكور الشيء بسبب انقسامه صار في حلال وحرام كما يقول عبد الله بن سنان عن الإمام عيسى. فالحيوان طبعا هذه محاولة. شوفوا الشيخ النراقي شيخ أحمد صاحب المسند فقيه خريج والشيخ الأنصاري درس عنده 4 سنوات يعني ظل يتتلمذ ذينيتين في كاشان. الشيخ النراقي قال أنا أصور لكم كيفية تطبيق هذا النص على جريان البراءة في الشبهة الحكمية. شوف تعال كل شيء فيه حلال وحرام. تعال اللحم حيوان نفسه فيه حلال، لحم غنم، لحم إبل، صح؟ وفيه حرام لحم الكلب، لحم الخنزير بعد. وفيه ايضا ما لا تعلم بحليته وحرمته، مش تدري لحم ارنب بعد، لحم حمار ما تدري، لحم فرس مثلا ما تدري هل حلال ولا حرام. في حلال لحم الضأن، في حرام لحم الكلب، وفي شيء ما ندري مشتبه عندك لحم الأرنب، فهو حلال لحم الأرنب نشكين فيه احنا حتى نعرف الحرام ان حرام بعينه. نقدر نقول ولا ما نقدر؟ يقول الشيخ الأعظم لأستاذي ليت شعري ما أبعد عن هذا التطبيق عما نحن فيه. الإمام عليه السلام والسائل، الإمام يقر السائل معا كلاهما يرى كلاهما يرى أن السبب للاشتباه في حرمة الحرام هو اختلاط الشيء، اشتباه الشيء في الخارج بين الحلال والحرام. أما في كلامك يا شيخنا الأستاذ يا شيخ أحمد فالمطلب تماما شنو؟ لحم خنزير حرام، صح، موجود في لحم الحيوان لحم حرام، ولحم إبل أو لحم غنم حلال، وفي لحم أرنب مشكوك، بس لحم الأرنب مشكوك مو بسبب اشتباه لحم إبل أو لحم الغنم بلحم الخنزير، نعم لا، لحم الأرنب مشكوك لعدم وجود الناس، لعدم وجود الدليل، لفقدان الدليل. فما نقدر نقول يا شيخنا الأستاذ، يقول للشيخ الأعظم هذا الكلام الذي قلته لا ينطبق، لا يصدق عليه الناس، يعني كأننا شو نسميه حمل تبرعي. أنت تتصور أن الرواية لها قابلية الانطباق على ذلك، بينما الرواية أبعد ما تكون عن هذا الفهم. رد على أستاذي يقول بعض الأصوليين حاول أن يوجه الرواية، يقول شوف التوجيه، الإمام عليه السلام لما يقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. انتبهوا، مو قصد الإمام عليه السلام أن هناك قسمة ثنائية وأن السبب لاشتباه الحرام بالحلال هو هذا الانقسام بالفعل الموجود في الخارج، لا، مو هذا قصد الإمام عليه السلام. بس الإمام قصد مثل ما يقصد النراقي، عرفنا؟ يعني طبيعة الأشياء كذا، سواء من الأجناس القريبة أو البعيدة، مع الأشياء هي على هذه الشاكلة، على هذا النشاق، على هذا النحو. نعم، فأنت سواء تنظر إلى الجنس القريب أو البعيد، أنت الآن إذا نظرت إلى لحم الغنم وحده راح تشوف فيه حلال وحرام، لأن ذبح على مذكى وذبح على كذا. إلى البعيد نفس الحيوان بما هو حيوان راح تشوف أيضا فيه شنو، أي ضأن وخنزير، وهكذا الأشياء. فالإمام عليه السلام مو قصده أن يذكر هذا التقسيم من أجل الاشتباه بين الحلال والحرام، لا، مجرد اقتران لا دخل له في المقام، عرفنا؟ طيب، يقول الشيخ الأعظم، هذا الرد منين؟ من الشيخ الأعظم، يقول هذا الكلام مستهجن جدا من الإمام عليه السلام. شلون مستهجن؟ يعني شو أقول لكم، أوضح المطلب، الأشياء إذا صارت واضحة تسجنوا إضاحها مشكلة، بس نجيب مثال. يعني أقول لك ترى الماء يروي العطشان، معي؟ أي، وبعض السوائل قد تروي العطشان، قد تروي العطشان، معي؟ طيب، فالآن أنا ذكرت قسمين، الماء كسائل يروي العطشان، وبعض السوائل قد تروي العطشان. ثم أقول مثلا، ثم تجي تقول ها مو قصد أن الماء يروي العطشان، يعني وأن بعض السوائل تروي العطشان انحصار ري العطشان في الماء وفي بعض السوائل، لا، قد يكون قصد الهواء البارد في أيام البرد إذا استنشقه يمكن أن يروي العطشان. طايف الاستهجان، تقول بالدليل ان شنو، لان مثلا نعم الماء هو منين اصلا، الماء من الهواء، معنى؟ فاذا انت استنشقت الهواء يعني تحس شيئا ما بشيء من الريح، هذا حكي شنو يعني، ها، كل البعد بعيد. الإمام جاي يقول فيه حلال فيه حرام، معنى؟ يعني اشتبه الحلال بالحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، بعد يقول من هذا المشتبه، فأنت تقول لا، هذا التقسيم الثنائي ما لا دخل في الاشتباه، معنى؟ حتى نستطيع أن نقول أن الأشياء حتى لو كانت في أجناسها البعيدة أيضا لها الانقسام في قابلية التطبيق للنص على ذلك، نقول هذا غاية في الاستهجان. معي أنت؟ مثل ما عبرنا انطباق الري على شنو؟ أو الإرواء؟ أي على استنشاق الهواء. بعد تعال يقول احنا اذا قلنا هذا الان جبت الحيوان قلت الحيوان في شنو حلال وفيه حرام ظن وشنو وخنزير احنا قلنا كلب ما يخالف ما يفرق لا عيال عام مو فوال احنا قلنا ايه حلال وحرام خد كل الشبهات الحكمية من هالوادي لا عندنا شنو شبهات الحكمية قلنا لفقدان النص ما عندنا نص مثل التتر قال ها صح التتر ما نقدر نقول بعد هذا في حلال وفي حرام وفي كذا بس احنا نعرف كل من قال بجريان البراءة في الشبهة الحكمية في هذا اللحم الحيوان المنقسم باعتبار جنسه البعيد إلى حلال وحرام راح يقول بجريان البراءة في الشبهة الحكمية بسبب فقدان النص لا فرق بينهما يعني أشبه بالإجماع المركب واضح لنا الفكران يقول ليش نجي نلوي عنق النص ونطبق على شيء هو بعيد عنه إلى الغاية فإذا ما نقدر نقول إن التقسيم والترديد بين القسمين هو مجرد اقتران صرف اقتران لا دخل له في كون الشبهة موضوعية حتى يقبل النص الانطباق على الشبهة الحكمية هذا ما يصلح واضح لنا الفكرة طبقوا هذا الحرفين ولا مجال لتوهم أن ذكر الانقسام في الخبر ليس لكونه منشأ للاشتباه بل اشتغل هو مقارن صرف لكون ذلك استهجان استهجان الاستهجان ذكري حينئذ جدا مثل اللي أنا قلت لكم الماء وبعض السوائل تجي تقول يقول لك واحد مثلا ترى في المكان البارد أيضا هو هذا قصد أيضا يشمله لأن بارد يستنشق هواء باردا داخل قصد بس ما أشار إليه ومو قصده قصر الإرواء على الماء والسوائل لا هذا مجرد باعتبار كثرة الأفراد باعتبار يعني نعم واقتران صرف يعني ما لا دخل في أن الإرواء يختص بالسوائل ايش تقولون هذا يصير اللي يتكلم شنو يعني بلغة أخرى غير أو بلوازم بعيدة إذا صح التعبير غير مقصود بالقطع واليقين لاستهجان ذكره حينئذ جدا ولا سيما مع كون ذكره موجبا لقصور الحديث عن بعض أفراد الشبهة الحكمية وهو ما لا يدخل تحت كل منقسم للقسمين مثل التتر فنحتاج إلى التعميم شنقول بأن لا فصل يعني من قال بجريان البراءة في الشبهة الحكمية باعتبار وجود الحكمين تحت جنس عالي يعني وجود الصنفين تحت جنس عالي فهو قائل بجريان البراءة في الشبهة الحكمية لعدم وجود الناس معي بهذا نكتفي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بس بنقول لكم كلمتين. طبعا مر علينا ذكر الصديقة الزهراء عليها السلام، وفي بعض النصوص المذكورة عنها قامت لله حتى تورمت قدماها. هذا تبيان على أهمية العبودية بالمعنى الخاص، هي عبودية بالمعنى العام، إنه يصير الإنسان سائر على ضوء التكاليف الشرعية، هي عبودية إن الإنسان يشغل وقته بعبادة الله بالمعنى الخاص. كانوا لنا عابدين في القرآن الأنبياء بالمعنيين. بس طبعا الناس الذين هم رواد طلائع أدلاء على الحق، هؤلاء يحتاجون إلى العبودية بالمعنى الخاص أكثر من غيرهم. والله تبارك وتعالى ينبهنا في القرآن في شأن النبي صلى الله عليه وآله: قم الليل إلا قليل. الله يأمر بقيام الليل لأجمعين إلا قليل. فإذا العبادة لها أهمية خاصة في حياته الإنسان. إذا ما كان من العباد يصعب عليه الثبات على الصراط، تجي شبهات فينزلق والعياذ. فإذا الإنسان يحتاج إلى العبادة من أجل واحد الثبات على الحق، وبالتالي أن يختم له بالحسن. العبادة بالمعنى الخاص أشير إليه. الأمر الثاني أن العبادة لنا كطلبة علم جد هامة، باعتبار أن كثيرا من المطالب أن الكثير من المطالب العلمية لا تفتح للإنسان، يعني تصير مغلقة ولا يستطيع الإنسان أن يفهم هذه المطالب إلا بالجمع بين التحصيل العلمي والعبادة. من هذه المطالب كما يقول العلماء مطلب لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، أمر تقييرا ونهى تحذيرا. هذا المطلب ما يقدر الإنسان أن يصل إلى مغزاه وأن يدرك محتواه، يعني إلى العمق والكل يصل إلا إذا كان من العباد. يعني ممكن يحصل ويقول لي نعم بالمثال كذا وبالمثال كذا، لكن ما يقدر يرى حقيقة الشيء، بحيث يقول العلماء أن الألفاظ غير قادرة لتبيان بعض المعاني. الألفاظ قوالب صح للمعاني، في بعض الأحيان أنت ما تستطيع تفهم المعنى من خلال القالب لأن القالب ضيق، فكيف يتاح لك أن تصل إلى العمق وإدراك المحتوى؟ تحتاج إلى عبادة، يعني تحتاج إلى استمرار تعلم وتحتاج إلى عبادة. ولذا نرى هؤلاء الأفذاذ العمالقة اللي احنا قبل أيام مر علينا ذكرى وفاة الشيخ الأعظم يرحمه الله من العباد، شيخ الأخند اللي نقرأ بعض مطالبه من العباد. كل هؤلاء العمالقة اللي تشوفونهم يقول هذا واحد يقول أنا كنت من تلامذة الأخند، كنت أراقبه في بعض الليالي، فيقول أراه وهو في حالة السجود يعني في شدة البكاء، ثم يتعمد يعني يضع تراب كمية من التراب حتى يسجد عليه، العلم من التربة الحسينيين بس مو التربة اللي شنه يعني تربة يعني تراب محض مش تراب في ماء ومصبوب. يقول كنت أذهب بعد ما يقوم الشيخ الآخوندي رحمه الله فأرى أن التراب في ليالي الشتاء البارد بعد ما تقول من عرقه أرى أن التراب يتحول إلى طين ما من شدة بكائه، يعني عنده دموع تنسكب حالة من الخضوع والخشوع. لذلك صار شخصية كبيرة وعملاق، يعني العبادة لها تأثير. ما لم يجري الإنسان في المران على هذا الجانب العبودي بالمعنى الخاص يصعب عليه الوصول إلى إدراك كن الكثير من المطالب العلمية الدقية، لأن إدراك هذه المطالب يتوقف على تحصيل جاد ومثابرة مستمرة، وأيضا يتوقف على عبادة بالمعنى الخاص اقتداء بهذه الصديقة التي مر علينا ذكرها، قامت لله حتى تورمت قدماها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يجعلنا من شيعتها ومحبيها بجاهها وأبيها وبعلها وبنيها، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
أكاديمية أنا وقبالك مفهوم في الأكاديمية.